إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونتوكل عليه ونسأله الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسير معكم أيها الأحبة في هذه الرحلة الطيبة المباركة الطيبة بطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المباركة بسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. نسير معه في تلك الرحلة المباركة التي يسير فيها إلى بيت الله حاجا ومعتمرا قارنا بين النسك. فتعالوا بنا أحبتي في الله نخترق الزمان اختراقا تاريخيا عبر الفلوات والقفار وبين الوديان والوهاد، لنصل إلى طيبة الطيبة حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم المولى جل وعلا عليه النعمة، أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، بعد أكثر من 21 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة المباركة في دعوة وجهاد وجهد ومصابرة لتبليغ رسالات الله إلى خلق الله، 13 سنة يجلس صلى الله عليه وسلم في مكة، لقي فيها صلى الله عليه وسلم من صنوف التعب والنصب والأذى إلى أن ألجأوه إلى أن يخرج من بيته وداره وأحب البلاد إليه وإلى ربه سبحانه جل في علاه. من مكة إلى المدينة خرج منها خائفا يترقب يخشى الطلب، وقد نظرت القبائل بدمه، وأعلنت قريش الجائزة الكبرى لمن يأتي برأسه حيا أو ميتا. ويصل صلى الله عليه وسلم برعاية الله وفضله وكرمه وكلئه إلى طيبة الطيبة. دخل المدينة فاستضاءت المدينة بنوره صلى الله عليه وسلم. جلس 8 سنوات يؤسس لتلك الدولة الوليدة، تعرض للحروب والاغتيالات، وفي نهاية المطاف مكن المولى سبحانه جل وعلا له. ثم صار مسيرا آخر من المدينة إلى مكة ليفتح مكة، وفتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. في 8 للهجرة دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، وصل إلى الحرم وإذا بالكعبة حولها 63 صنما يعبد من دون الله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزيل هذا كله ويشير إلى تلك الأصنام البالية وهو يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ودخل الناس في دين الله أفواجا، وفتحت مكة، وتسمعت العرب بنصر النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك النصر العظيم المشهود، وفتحت مكة. وإذا بالسنة 9 للهجرة تدخل وتفد الوفود كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الوفود من أرجاء الجزيرة يفدون يأمون طيبة الطيبة ليبايعونه صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وتتابعت الوفود أكثر من 60 وفدا وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم ولم يغادر المدينة استقبالا لتلك الوفود حتى سميت تلك السنة بعام الوفود. وفي هذه السنة نزل قول الحق جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فنزلت فرضية الحج على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المتبادر أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالحج، لكن الوفود تفد إليه صلى الله عليه وسلم، فحبس نفسه عليهم وأرسل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أميرا على الحج ليحج بالناس. فلما انطلق الصديق الأكبر وشيخ الصحابة وكبيرهم إلى مكة نزلت سورة براءة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثر أبي بكر علي رضي الله عنه وأرضاه بهذه الصورة لكي تقرأ على مسامع الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الناس، براءة من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين أن الله ورسوله بريء من المشركين. الله سبحانه جل وعلا ينزل هذه الصورة ليتبرأ بها من المشركين، ثم يعلن إن الله بريء من المشركين ورسوله. فالله سبحانه جل وعلا يتبرأ من المشركين ويعلنها صراحة مدوية بأنه لا يحج إلى البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطف بالبيت عريانا. فكأن هذا الإعلان وهذا البيان وتلك الحجة المباركة، حجة أبي بكر الصديق بالصحابة وبتلك الجموع، كانت تمهيدا لحجته صلى الله عليه وسلم. فأصبح البيت على ملة أبينا إبراهيم، ليس حول الكعبة صنم يعبد، ولم يطف به عريانا، ولم يحج إليه مشرك. وانتهت تلك السنة بتلك الوفود، ثم دخلت السنة العاشرة للهجرة. فلما دخلت تلك السنة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة أنه سيحج تلك السنة في بداية السنة العاشرة للهجرة. وتناقل الخبر في أنحاء الجزيرة كلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج تلك السنة، فقدم المدينة خلق كثير كل يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحبه في ذلك المسير الذي يسير فيه إلى بيت الله الحرام. انتهت أو أوشكت هذه السنة على الانتهاء، وقد أما المدينة أناس لا يحصيهم ولا يعلمهم إلا الله، فقد أتوا من كل فج عميق من أنحاء الجزيرة كلها، كل يريد أن يقتضي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسير. وفي اليوم 24 من شهر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة كان يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجموع الغفيرة بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم. فكان من أوليات الأمور التي يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك الجموع أن يعرفهم مناسك الحج. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض عليهم الحج فليحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أهذا الحج في كل سنة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. كررها ثلاثا والنبي ساكت، فلما رأى الرجل يلح في السؤال قال: لا، بل هي في العمر مرة واحدة، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم أن تقوموا بذلك، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم في أنبيائهم واختلافهم على أنبيائهم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كيف تكون المناسك، وكيف يحجون، وماذا يلبسون، وماذا يتركون، ما هي المحظورات، وما هي المواقيت. فسأله بعضهم عن المواقيت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفصل تلك المواقيت، يقول: أهل المدينة يحرموا من ذي الحليفة التي تسمى الآن أبيار علي، وأهل الشام يحرمون من الجحفة، وأهل اليمن يحرمون من يلملم، وأهل نجد يحرمون من قرن الثعالب الذي يسمى الآن السيل الكبير، وأهل العراق يحرمون من ذات عرق. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما يلبسون وما يدعون وكيف يكون إحرامهم. ثم كان اليوم الثاني يوم السبت، تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للخروج بعد أن صلى الظهر في مسجده المبارك، واجتمعت الناس وكل تهيأ للخروج، وقام صلى الله عليه وسلم متهيئا مصطحبا نساؤه جميعا في تلك السفرة المباركة. بعد أن صلى الظهر صار صلى الله عليه وسلم منطلقا من مسجده المبارك إلى ذي الحليفة، سالكا في طريقه نزل إلى وادي العقيق، ذلك الوادي المبارك، صلى فيه العصر قصرا لأنه قد شرع في السفر. وهذا الوادي كان بعيدا قبل ذلك عن المدينة، أما الآن فقد دخل فيه العمران. فصلى فيه العصر قصرا، وصلى فيه المغرب والعشاء، كل صلاة في وقتها ولكن يقصر الرباعية. وبات صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، وكأن به صلى الله عليه وسلم أراد بهذا المبيت أن يلتحق به من لم ينهض ومن لم يستطع أن يلتحق به صلى الله عليه وسلم. وكان معه من الرجال والنساء والأطفال والغلمان الشيء الكثير وأصحاب الحاجات، فكان ممن صحبه في ذلك أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكانت أسماء رضي الله عنها وأرضاها قبل أن تكون عند أبي بكر زوجة كانت تحت جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار، فلما قتل شهيدا في مؤتة تزوجها الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الجميع. خرجت وكانت حاملا، وخرجت ممن خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمته ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وكانت امرأة وجعة شاكية بها ألم، فقالت: يا رسول الله، إني أود الحج ولكني وجعة شاكية، فأخشى وأنا في الطريق بعد أن أحرمت أن يحدث لي أمر. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، فاشترطي على ربك، فإن لك ما استثنيت من ربك. فالإنسان إذا أهل بالحج أو بالعمرة يقول: اللهم لبيك حجا لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبثتني. هنا يشترط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من أراد أن يقرن بين الحج والعمرة فليفعل، ومن أراد أن يجعلها عمرة فليفعل، يهل بالعمرة، ومن أراد أن يجعلها حجا منفردا فليفعل. إذن النسك ثلاث: قارن يجمع بين العمرة والحج بطواف واحد وسعي واحد، لكن أن يكون معه الهدي وقد ساق الهدي معه كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، أو يكون مفردا ينويها حجا فقط وليس عليه هدي، أو ينويها متمتعا عمرة يتمتع بها إلى الحج ويكون عليه الهدي في مكة، ولكن لا يشترط لذلك أن يسوق الهدي. فإن ساق الهدي فيكون بذلك قارنا، فإذا ساق الهدي لزمه القران، وبالفعل صار صلى الله عليه وسلم وصارت معه تلك الجموع وصحب هديه صلى الله عليه وسلم معه، فجعل على الهدي ناجية الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا جعل ذؤيب أبو قبيس أو أبو قبيسة، وفي لفظ عند أحمد جعل رجل من الأنصار. والصحيح أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، لأنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا نحر بيده المباركة 63 بدنة، أما جملة ما نحر صلى الله عليه وسلم فكان 100 بدنة. ترك المدينة وخلف عليها أميرا لها أبو دجنة الساعدي، تركها وهي وادعة آمنة مطمئنة، وكأن هذه المدينة الوادعة المطمئنة لم تكن قبل 5 سنوات تلك المدينة التي تألبت عليها الأحزاب وحاطها الكفار من كل حدب وصوب، فضلا عن خيانة اليهود التي حدثت، وزلزل المؤمنون في ذلك زلزالا عظيما، وبلغت القلوب الحناجر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هنا زلزل المؤمنون زلزالا عظيما حتى قال الله: وتظنون بالله الظنون. كانت هذه قبل 5 سنوات، 5 سنوات انتهت وأصبحت المدينة، هذه الأحزاب التي كانت متألبة عليها أصبحت كل هذه الأحزاب وزيادة هي ماثلة على أرض المدينة، فأمها وتطمئن فيها، وبدلا كانت تحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بل أصبحت تحيط به وتحميه وتفتديه متبعة له صلى الله عليه وسلم. فبات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فأتاه آت من ربه قال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بذلك، وأخبرهم بما أخبرهم به سابقا، وخيرهم بين النسك الثلاث: إما أن يكون قارنا إذا ساق هديه، وإما أن يكون متمتعا، أو يكون مفردا. والذين ساقوا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة من أصحاب اليسار والأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، أما باقي الصحابة فلم يكونوا عندهم من المال حتى يسوقوا الهدي معه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم تهيأ صلى الله عليه وسلم لإحرامه، قام واغتسل صلى الله عليه وسلم وهيأ نفسه وصاق هديه وقلد هديه ولبد رأسه صلى الله عليه وسلم، وضع عليه شيئا من العسل حتى لا يتشعث، وصل إلى أن جاء الظهر وقد تهيأ صلى الله عليه وسلم للإحرام، وكان في حالة من الخشوع والخضوع والرهبة تستشعر بها من حاله صلى الله عليه وسلم عظم هذا النسك الذي هو داخل فيه تعظيما لربه سبحانه جل في علاه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، وصل صلى الله عليه وسلم إلى الميقات ذو الحليفة الذي يسمى كما ذكرنا يسمى بأبيار علي هذه الأيام. فبعد أن صلى صلى الله عليه وسلم وقد تهيأ للإحرام وتطيب صلى الله عليه وسلم من كفي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكان الطيب بعد ذلك يرى من مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم، فأصبح صلى الله عليه وسلم هو الطيب المطيب ينفح طيبا ويظهر منه الطيب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. استقل راحلته صلى الله عليه وسلم وصار وأخذ يلبي ويحمد المولى سبحانه جل وعلا، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وصارت معه تلك الجموع وكلها فداء وتضحية وبذل وعطاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الإحاطة به كما تحيط النجوم الزواهر بالبدر ليلة تمامه صلى الله عليه وسلم. فصار صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، يقول جابر بن عبد الله: نظرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الناس ما بين راكب وماشي، ومن بين يديه مثل ذلك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن شماله مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. صار صلى الله عليه وسلم مع الناس ليس له علامة تميزه ولا إشارة تفرقه عن غيره من الناس إلا بهاء النبوة وجمال الرسالة. صار صلى الله عليه وسلم كأنه واحد منهم، لا تنصب له المواكب الخاصة، ولم تشق له الطرقات الخاصة، ولم تنصب له السرودقات، ولا يدفع أحد بين يديه ولا من خلفه، ولا يقال إليك إليك ولا عنك عنك، بل صار صلى الله عليه وسلم مع الناس وهو واحد منهم صلى الله عليه وسلم، يدنو منه أي أحد ويقترب منه أي أحد، وكان سهلا لينا صلى الله عليه وسلم. فبينما صلى الله عليه وسلم يسير على هذه الحالة من الخشوع والخضوع والاستكانة والتعظيم لأمر الله سبحانه جل وعلا، نزل عليه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، مر أصحابك بالتلبية فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فارتفعت الأصوات وتجاوبت الجبال بضجيج الملبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق. انبحت الأصوات بهذه التلبية العظيمة. ولك أن تتساءل كيف كان مسيره صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت راحلته، وكيف كان يسير نبيك صلى الله عليه وسلم. سار وركب على ناقة عليها رحل لا يساوي 3 دراهم،
ما الذي حمله صلى الله عليه وسلم من متاع الدنيا وزادها في ذلك المسير؟ الذي حمله ما كانت تحمله زاملة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يتقاسم هو وصاحبه ما كانت على هذه الزاملة من متاع. طيب، من الذي كان يصطحبه صلى الله عليه وسلم من بين تلك الجموع؟ أكثر من 100,000 اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة وفي ذلك المسير. كان صاحبه هو دائما وأبدا صاحبه ورفيق دربه الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصاحب الذي صاحبه يوما ما من مكة إلى المدينة، يوم أن نظرت به العرب وأعلنوا الجائزة الكبرى لمن يأتي برأسي حيا أو ميتا، يسير صلى الله عليه وسلم مع هذا الصاحب الوفي العظيم الكريم وهو يقول له لا تحزن إن الله معنا، وكانت الدنيا كلها تريد أن تأخذ بدم هذا الرجل. ولكن لك أن تتخيل هذا المسير الآخر من المدينة إلى مكة، هذه القبائل التي كانت تعاديه صلى الله عليه وسلم أصبحت الآن تؤازره وتناصره بل وتفديه بكل غال ونفيس. لك أن تتخيل هذا المسير وذاك المسير، مسير خرج فيه صلى الله عليه وسلم خائفا يترقب، هذا المسير مسير يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الناس كلهم متبعون له مقتفون أثره صلى الله عليه وسلم. فما أعظم وما أكرم هذا النبي على ربه الذي صدقه وعده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كذلك قبل أن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة، كانت أسماء ولدت بابنها محمد بن أبي بكر، لأنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وكانت في وجع الطلق، فلما وضعت طفلها أرسلت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي تستفسر عن حالها، فأخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لأسماء بنت عميس رضي الله عنها من أنها وضعت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها على لسان أبي بكر، يبلغها أبو بكر بأن تتحفظ وأن تمنع سيلان الدم وأن تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ويكون هذا تشريع للنساء لمن حدث لها مثل ذلك في إذا تلبست بذلك النسك. فصلى الله عليه وسلم صار في ذلك المسير. لك أن تتخيل هذه الأرض التي كان يسير صلى الله عليه وسلم فيها، وتلك الفجاج وتلك السهول والوديان التي كان يسير فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تخبره بخبرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينما يسير في هذا المسير تراءى له أمام ناظريه أطياف الأنبياء الذين سبقوه ومروا بهذا الطريق الذي مر فيه صلى الله عليه وسلم هو وصحبه، تراءت له أمام ناظريه أطياف الأنبياء وكأنهم يسيرون معه صلى الله عليه وسلم. لما مر بفج يسمى فج الروحاء، قال لقد مر بفج الروحاء 70 نبيا من أنبياء الله ورسله على بقرات حمراء أرضيتهم النمار وأزرهم الصوف، عليهم جبة صوف يؤمون البيت العتيق. ولما مر بثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هذه ثنية هرشة، قال وكأني بيونس بن متى يمر بهذه الثنية على بقرة جعداء، أي ناقة قوية جعداء حمرة خطامها ليف يؤم البيت العتيق يلبي. ولما مر بواد قال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. قال: وكأني بموسى بن عمران منصبا من هذا الوادي له جؤار بالتلبية. ولما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قالوا: ها، قال يا رسول الله، هذا واد عسفان. قال: وكأني بهود وصالح على بقرات خطامها ليف يؤمون البيت العتيق. لك أن تتخيل يا رعاك الله، وأنت تسير هذا المسير، يا من أكرمه المولى جل وعلا بأن يكون من حجاج بيت الله الحرام، أنت تسير في مسير صار فيه أنبياء الله ورسله من قبلك، صار فيه هود وصالح وإبراهيم ويونس وموسى وغيرهم ومحمد صلى الله عليه وسلم، بل سيسير من بعدك، هي وربي يسير من بعدك نبي كريم من أنبياء الله ورسله، هناك نبي لم يحج إلى الآن وسوف يسير إلى هذا المسير ويمر بتلك الأماكن الذي أنت تمر بها. من هو نبي الله عيسى بن مريم عليهم السلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ليهلن ابن مريم حاجا أو معتمرا بالروحاء، بفج الروحاء، أو ليثني بينهما. إذن أنت عندما تسير هذا المسير ويكرمك المولى جل وعلا بأنك كنت من حجاج بيت الله الحرام وفدت على ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، فأنت تسير في مسير صار فيه أنبياء الله ورسله من قبلك. فادعو الله يا رعاك الله أن الذي سيرك هذا المسير أن يجمعك بهم في مستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. النبي صلى الله عليه وسلم يسير هذا المسير يعتريه ما يعتري الإنسان المسافر من وعثاء السفر ونصب الطريق. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعرض له أي أحد، خاصة في ذلك الزمن فيه من الصعوبة والمشقة. أصيب صلى الله عليه وسلم بالشقيقة، صداع الشقيقة، فاحتجم صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه، واحتجم صلى الله عليه وسلم في رجله أيضا كذلك لوجع أصابه صلى الله عليه وسلم. وأثناء المسير تعطل بعير أمنا أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها، صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تعطل البعير. فلما تعطل وتوقف جلست تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر فتوقف وأمر الصحابة بالوقوف ونزلوا، وجلس صلى الله عليه وسلم يلاطفها ويواسي فيها ويمسح الدمع من عينيها صلى الله عليه وسلم، فازدادت في البكاء فأكثرت من البكاء، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا لما أكثرت انتهرها. ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل ليستريح، ولم يرد أن يكون ينزل في ذلك الوقت، لكن نزل عند رغبة صفية رضي الله عنها وأرضاها لما حدث لها. ونصبت له صلى الله عليه وسلم قبة فدخل هذه القبة لكي يستريح. وكان هذا اليوم يوم صفية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يقسم بين نسائه، كان عادلا في كل شؤونه صلى الله عليه وسلم. صفية رضي الله عنها وأرضاها خافت لما أكثرت من البكاء وانتهرها النبي، خشيت أن يكون النبي قد غضب عليها، فكيف تتقي غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهبت إلى أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبيها، ذهبت إلى أم المؤمنين عائشة. عائشة من أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل النبي في جموع الناس كما عند مسلم في غزوة ذات السلاسل، لما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال بكل وضوح ولم يكن هناك حياء، هذا أمر لا يستحى منه، قال أحب الناس إلي عائشة. قال أعلم أنها عائشة، لكن من الرجال قال أبوها. إلى الحديث، المهم ذهبت رضي الله عنها وأرضاها لكي تهب يومها لأمنا عائشة، لكي تجعل عائشة ترد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النساء يتردون أزواجهم. فلبست عائشة وذهبت إليها صفية وقالت يا عائشة، والله أنك تعلمين أني لم أكن أتنازل عن يومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأي أحد، ولكن أنت تعلمين ما حدث مع رسول الله ومعي، فأتنازل وأهب لك يومي حتى تجعلي رسول الله يترضى علي. قالت نعم أفعل. فلبست وتهيأت رضي الله عنها وأرضاها، فدخلت الخباء، فنظر إليها النبي، قال يا عائشة مالك يا عائشة، هذا ليس يومك. فتبسمت رضي الله عنها وأرضاها ابتسامة ملأت عليه صلى الله عليه وسلم خباءه، بل ملأت عليه الدنيا فرحا وسرورا، قالت يا رسول الله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي يوم من الأيام الذي كان يستريح النبي صلى الله عليه وسلم فيه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى العرج. جلس صلى الله عليه وسلم وكان معه بجواره عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن يمينه عائشة، وعن يساره الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان معهم أسماء بنت أبي بكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصديق في هذه الجلسة، ينتظر الصديق غلاما له الذي يقود رحله وزاملته. فخرج الغلام وليس معه الزاملة، أي الناقة التي كان عليها متاعه ومتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يقول للغلام أين الزاملة، أين ذهبت؟ فقال ذهبت، قال ضاعت مني، أضعتها البارحة. فقام الصديق متغيظا يضرب الغلام ويقول بعير واحد تضله. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الموقف وإلى هذا الغلام المسكين وإلى تغيظ أبي بكر، فقال للناس انظروا، هو يبتسم صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى هذا المحرم كيف يصنع، وكأنه يقول لأبي بكر يا أبا بكر أنت محرم، أنت في نسك، ما ينبغي أن تنفعل وأن تغضب، سيحدث في السفر أمور يعني من هذه الأمور، تكون يعني حليما كما هو عادتك يا أبي بكر. فجلس يتغيظ، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هون عليك يا أبي بكر. الصحابة، بعض الصحابة من آل فضل أو من آل من 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 بني من بني سلمة، علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاع بعيره، وهو البعير الذي مع أبو بكر، فأتوا له بطعام عظيم، أتوا له بحيس، والحيس هذا هو يعني جبن أو لبن مجفف، يعني يطحن أو يذاب في السمن، وهو سهل في الأكل والطعام، وكان العرب تستخدمه حتى إلى هذه اللحظة. فقال النبي يا أبا بكر تعال، قد رزقنا الله بطعام جيد، يا أبا بكر هون عليك، الأمر ليس لك ولا إلينا، الأمر إلى الله سبحانه جل في علاه. وأتى سعد بن عبادة كذلك، وابنه قيس بن سعد بن عبادة، لما علموا بأن النبي قد يعني ذهب بعيره وعليه طعامه وشرابه، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بزاملة. بينما هم على هذه الحالة، إذ خرج عليهم صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه بالبعير الذي أضله الغلام، غلام أبو بكر، فأرسل لهم قال هذا هو البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفقد بعيرك يا أبو بكر، هل تفقد شيئا؟ فقال الغلام، فقال أبو بكر إني أفقد يعني قعبا كنا نشرب فيه الماء، يعني كاس، فقال الغلام هذا القعب مالي، القعب معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر يا أبا بكر قد رد الله عليك راحلتك. استمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة معلما ومرشدا ومتفحصا أحوال أصحابه وأحوال نسائه صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى مكان قريب من مكة يقال له سرف. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، فاستراح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لكي يدخل مكة وهو نشط. فجلس صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الذي يقال له سرف، فبات فيه صلى الله عليه وسلم وتهيأ فيه، ثم أمر أصحابه الذين يعني عرض عليهم، قال الذي أهل بالحج فقط أو أهل بالقران، فإذا أو يعني أهل بالحج، إذا أراد أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، يعني يكون متمتعا. ولم يعزم عليهم صلى الله عليه وسلم في ذلك. فدخل على أمنا رضي الله عنها وأرضاها فإذا بها تبكي. قال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت سمعت مقالتك للناس وددت أنني لم أخرج هذه السنة. قال ولما؟ قالت أنت قلت للناس ولنسائك من أراد أن يعتمر ثم يتمتع بالعمر إلى الحج فليفعل، وقد أصبت بالحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات بني آدم، إن حيضتك ليست بيدك وأنت من بنات بني آدم، كتب الله عليك ما كتبه على بنات بني آدم، فكوني في حجك وافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، عسى الله أن يرزقك العمرة. طيب ما حدث بعد ذلك؟ وكيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ وكيف استلم البيت الحرام أو استلم الحجر؟ وكيف أدى مناسكه صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سوف نعرفه في لقاء قادم إذا قدر الله لنا لقاء وبقاء. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.